الحمد لله. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث رواه مسلم وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير. وهذا الجزء من الحديث فيه بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة اجتهادهم في ذلك، لأن الفقهاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه أن إخوانهم الأغنياء يشتركون معهم في العبادات البدنية ويفوقونهم بالعبادات المالية التي لا يقدر عليها الفقراء، فأرادوا أن يتنافسوا معهم في الخير وأن يكون لهم سبيل لذلك. المسألة الثانية قوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إلى آخر ذلك. هذا فيه بيان أن مفهوم الصدقة لا يقتصر على المال، لأن الصدقة عموما فيها معنى الإحسان، فهذا المعنى يدخل فيه كل عمل صالح حتى وإن لم يكن فيه شيء من المال. ولهذا قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى آخره. فهذه الأعمال الصالحة التي ليس فيها بذل للمال سماها صدقات لما فيها من معنى الإحسان. إذن نقول: لو كان العمل متعديا إلى الغير كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان صدقة عليهم، أي إحسانا لهم. وأما لو كان نفعه قاصرا على النفس كذكر الله تعالى فهو صدقة على النفس، أي إحسان لها. إذن بهذا المعنى العام الذي فهمناه للصدقة يقال: الصدقة على قسمين، صدقة على النفس وصدقة على الغير. فالصدقة على النفس هي كل عمل صالح نفعه قاصر على من يعمله، والصدقة المتعدية أو الصدقة على الغير هي كل نفع يتعدى إلى الغير ويستفيد منه ذلك الغير. المسألة الثالثة قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، إلى آخر ذلك. البضع هو الفرج، والمراد بذلك الجماع، أي وفي جماع أحدكم امرأته صدقة. والصحابة استشكلوا ذلك، لأن الصدقة حتى بهذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في أمور تعبدية في عمل صالح، والجماع ليس من العبادات في شيء، بل هو شهوة محضة، فكيف يكون فيها أجر؟ فبين صلى الله عليه وسلم ذلك، أن العمل إذا كان مباحا من قبيل الأعمال من قبيل العادات ولكن يكون وراءه مقصد صالح فإنه يثاب عليه. فبين لهم ذلك بالصورة التي يقول فيها الأصوليون قياس العكس، يعني أن يستدل على عكس الحكم، فيقول أو فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام، لو أن هذه الشهوة وضعت في حرام أفلا يكون فيها وزر؟ فإنه يأثم بذلك. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأن المقصود بذلك مقصود صالح. وبناء على ذلك فالقاعدة العامة التي تستنبط من هذا أن كل عمل من أعمال المباحات والعادات بالنية الصالحة والمقصد الصالح يثاب عليه، وهذا قد دلت عليه أدلة أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، فبين أن هذا الأمر عموما يثاب عليه إذا قصد به مقصد صالح. قال رحمه الله: الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث متفق عليه، وهو قريب من الحديث السابق، يعني حاصله كما ترى إطلاق الصدقة على أعمال صالحة، وقد عرفنا معنى ذلك، والأعمال الموجودة أمامكم معناها واضح إن شاء الله. وأما قوله كل سلامة، فالسلامة هو العظم أو المفصل. إذن يقول في كل يوم تطلع فيه الشمس على الإنسان يكون عليه صدقة عن كل مفصل أو عظم في جسده. والسؤال الآن: هل هذه الصدقة على الوجوب؟ يعني هل هذا المعنى على الوجوب الذي يأثم بتركه؟ فالجواب فيه تفصيل. إن حملناه على الوجوب فالمراد بالصدقة الواجبة فعل الواجبات وترك المحرمات، لأننا قلنا الصدقة كل عمل صالح، والعمل الصالح منه الواجبات فعلا والمحرمات تركا، أليس كذلك؟ إذن من العمل الصالح ما هو واجب، ومن الصدقة ما هو واجب، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات، كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يمسك عن الشر فإنه له صدقة. يعني لو أنه أمسك عن الشر فهذا يعتبر صدقة، مع أن الإمساك عن الشر واجب، فدل على أن الصدقة منها ما هو واجب كما ذكرنا. وأما لو حملنا هذا الكلام على الاستحباب، على كل سلامة من أحدكم صدقة، هذا يمكن أن يحمل على الاستحباب على معنى تأكد الصدقة، أن الصدقة متأكدة، كما يقال مثلا: حقك لازم علي، يعني متأكد علي جدا. فلو حملناه على الاستحباب فالمراد بالصدقة عموم الأعمال الصالحة، عموم الأعمال الصالحة، يعني يستحب أن تأتي في كل يوم تطلع عليك شمسه بما تيسر لك من العمل الصالح. ولهذا قال في آخر الحديث كما في بعض رواياته: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما عند الضحى. والضحى بالإجماع مستحبة ليست واجبة، إذن لو أنه أدى هاتين الركعتين فكأنه تصدق عن كل عظم في بدنه. وقد قال بعض أهل العلم، ولعله ورد مرفوعا في بعض الروايات للنبي عليه الصلاة والسلام، إن عدد المفاصل في الإنسان 360، فهذا يدلك على فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن 360 صدقة. قال رحمه الله: الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث الأول أخرجه مسلم، والحديث الثاني أخرجه أحمد وإسناده ضعيف وله طرق وشواهد بعضها جيد، وهما حديثان كما ترى، ولكن المؤلف رحمه الله جعلهما كالحديث الواحد لأن موضوعهما واحد وهو البر والإثم. إذن عندنا شيئان، البر والإثم، ما تعريف البر وما تعريف الإثم؟ هذا هو الموضوع. البر في اللغة هو الخير عموما، البر اسم يطلق على ما فيه خير، على ما فيه معاملة حسنة، على ما فيه صلة طيبة، هذا هو البر. والله تعالى هو البر، البر الذي يبر عباده أي يصلهم بأنواع الخير والإحسان. الحديث هنا أو الحديثان عرف البر بشيء معين. الحديث الأول قال البر حسن الخلق، وهذا تعريف للشيء ببعض ما يدخل فيه، وهذا معهود في لسان الشارع ولسان العرب أن اللفظ يكون عاما فيشرح أو يوضح ببعض ما يدخل فيه، على سبيل المثال أو على سبيل بيان أهمية هذا الشيء. فمن أهمية حسن الخلق جعله هو البر، وكأن البر ليس شيئا آخر، كأن البر ليس إلا حسن الخلق. تمام. طيب، في حديث وابصة الحديث الثاني قال البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. هذا تعريف نقول فيه تعريف للشيء بثمرته بنتيجته، وهذا نوع من أنواع التعريف. التعريف إما أن يكون للشيء نفسه، يعني يقال هذا الشيء حقيقته كذا، هو عبارة عن كذا، فنحن نتكلم عن الشيء في نفسه ما هو، وقد نتكلم عن الشيء بثمرته ما الذي يترتب عليه، وهذا سيأتي معنا في أصول الفقه إن شاء الله. فنقول مثلا الواجب ما أمر به على سبيل الحتم والإلزام، فهذا تعريف للواجب في نفسه، وتارة نقول الواجب ما أثيب على فعله امتثالا واستحق العقاب تارك، فهذا تعريف بالثمرة بالذي يترتب على الواجب فعلا وتركا. إذن قضية أن البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب هذه علامة البر. كيف تستدل على البر؟ أن نفسك تطمئن إليه وصدرك ينشرح به ولا تجد في نفسك حرجا وأنت تفعله، تفعله بسهولة ويسر ولا تستحي من ذلك. هذا يذكرك بالحديث الذي سبق، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن كما قلنا الحديث يحتمل معاني، منها أن الشيء الذي ليس بحرام لا يستحي منه الإنسان يفعله يعني، فكذلك الأمر هنا. وليس المقصود بهذا الكلام أن البر يعرف بالنفس، يعني أنت كيف تعرف الحلال والحرام؟ تقول والله أنا أجرب، إذا وجدت نفسي مطمئنة فهذا حلال، وإذا وجدت نفسي معرضة فهذا حرام، فهذا طبعا ليس من الإسلام، هذا يعني دين الصوفية، هذا شيء آخر لكن ليس هو الإسلام. فليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن ما ثبت أنه حلال ينشرح له الصدر، تمام، وما ثبت أنه حرام ينقبض عنه الصدر. إذن هذه علامة الحلال والحرام. يعني مثلا الزواج والزنا، الزواج يفعله الإنسان وهو مطمئن لا يجد في صدره حرجا ولا يشعر أنه يفعل شيئا قبيحا ولا حراما ولا كذا، ولهذا ليس عنده إشكال أن الناس كلهم يعرفون أنه متزوج، بل هذا يعني من شروط النكاح في الحقيقة الإعلان، تمام. لكن الزنا لا يفعله من يفعله أبدا وهو منشرح الصدر له، يعتقد أن هذا شيء عادي، إلا من طبع الله على قلبه وانتكست فطرته، مع أنهم لابد أن يعتبروا الزنا سبة. فهؤلاء الذين يستحلونه في بلاد الكفر، حتى هؤلاء إذا أراد أحدهم أن يشتم أحدا فإنه يقول له يا ابن كذا، صحيح؟ إذن هو عندهم قبيح، مهما كانوا يفعلونه ويعتبرونه حرية، وربما فعلوه في الطرقات، لكن عندهم هو أيضا قبيح. تمام؟ نعم. طيب، الآن ننتقل إلى الإثم. تعريف الإثم. الإثم في أصل معناه هو الشر، الشيء الذي يوجب العقاب، الشيء الذي يتحرج منه الإنسان. طيب، الحديث عرفه بمعنى مقارب، وهو في الحديثين متقارب. قال في الحديث الأول: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني صدرك ليس مطمئنا له، ولا تحب أن يراك الناس وأنت تفعل، هذا هو الإثم. في الحديث الثاني قال: ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس، يعني مهما أفتاك الناس بأن هذا الشيء حلال لكن نفسك غير مطمئنة له، فهذا علامة على الإثم. فهذا أيضا تعريف بالثمرة والعلامة. علامة الإثم عدم انشراح الصدر وعدم طمأنينة النفس. وأما قضية استفت قلبك أو قضية وإن أفتاك، فهذا طبعا ليس المراد منه أن الإنسان يقدم شعوره على فتوى العالم، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن الذي يجده الإنسان فيه إشكال، عنده دليل، عنده شبهة، عنده كذا، والذي يفتيه ليس بعالم، إنما الناس يقولون له هذا حلال لا بأس به وافعله ولا حرج، هذا ليس بمعتبر. تمام؟ إنما المعتبر فتوى العالم الثقة الذي يؤخذ بقوله مستندا إلى الدليل. فإذا أفتى العالم بشيء على أنه حلال فلا يجوز له أن يعارض فتوى العالم بمجرد ما يجده في قلبه، إلا إذا كان الذي يجده في قلبه منبنيا على دليل، على شيء يصح الاعتماد عليه، فهذا شيء آخر. لكن بمجرد الشعور هكذا فهذا قد يكون من تلبيس الشيطان، يريد أن يشككه في العلماء ويريد أن يصرفه عن المباح، فهذا كله لا يلتفت إليه. نكتفي بهذا القدر.